هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للثالث والعشرين من شهر مايو، الموافقة للحادي عشر من شهر شوال لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 50 بعد 200، وهو اللقاء الخامس من لقاءات تفسيرنا لصورة آل عمران، ولازلنا مع الآية السابعة من آيات هذه الصورة العظيمة الكريمة الجليلة، ألا وهي قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إلى آخر الآية الكريمة. حال أهل القصد السيء والفهم الفاسد أنهم لزيغ قلوبهم وفسادها يطلبون المتشابه ويبحثون عنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يطلبون المتشابه لإفساد القلوب وفتنتها ولإفساد العقول وفتنتها، لأن هؤلاء في قلوبهم زيغ، أي انحرفوا عن طريق الحق والهدى والاستقامة، هم لا يبحثون من أجل البحث والعلم وطلب الحق والهدى، لا، بل من أجل الفتنة والتشكيك والطعن في كتاب الله جل وعلا. أما من سأل عن معنى المتشابه لمعرفة الحق والهدى ولإزالة ما عرض له من الشبهة مع علمه بالمحكم واتباعه له وإيمانه بالمتشابه والمحكم على السواء، هذا باحث عن الحق سالك لطريق الهدى، لا حرج عليه، بل هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يقرأ القرآن رجلان خلي بالك من الأثر الجميل ده، يقرأ القرآن رجلان، رجل له في القرآن هوى ونية يفليه فلي الرأس، يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس، لا إله إلا الله، أولئك شرار أمتهم وما أكثر هؤلاء الآن ورب الكعبة وما أكثر مواقعهم وما أكثر قنواتهم. تدبر قول معاذ وكأنه يعيش عصرنا، يقرأ القرآن رجلان، رجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس، من الفاتحة إلى الناس ومن الناس إلى الفاتحة، يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس، أي ليفتنهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال معاذ أولئك شرار أمتهم، أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن يفتح له أبواب الخير وأبواب الفهم، بل أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى. ورجل يقرأه ليس له فيه هوى ولا نية يفليه فلي الرأس، فما تبين له منه عمل به، وما اشتبه عليه وكله إلى الله. يقول معاذ ليتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط، لا يتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط. أولئك الأفاضل الأكارم من المتجردين الصادقين، لا يتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط، حتى لو أن أحدهم مكث 20 سنة، لكلام معاذ، حتى لو أن أحدهم مكث 20 سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التي أشكلت عليه أو يفهمه إياها، أي ربنا جل وعلا من قبل نفسه، ربنا يعلمها له يفهم له الآية. وقد لا يدرك كثير منا الآن جلال هذه النعمة، لأنه لا يفرق عند كثير من الناس أن يفهم الآية وأن يفهم معناها أو لا يفهم معناها أو لا يتدبر ما فيها من أنوار وأحكام وجلال. فالشاهد أن السؤال عن الشبهة لمعرفة الحق والوصول إلى الهدى لا حرج فيه، أما أهل الزيغ والباطل والضلال فهم يبحثون عن المتشابه ابتغاء الفتنة والأضلال لأتباعهم من أصحاب القلوب المريضة والبدع والأهواء، ويتبعون المتشابه ابتغاء تأويله ابتغاء تحريفه وفق أهوائهم الضالة ومقاصدهم الفاسدة. فهؤلاء هم الذين حذر منهم إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. قالت أم المؤمنين عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم احذروهم احذروا أولئك الذين يخرجون علينا كل يوم للطعن في القرآن وللتشكيك في القرآن ولإظهار المتشابه دون علم بالمحكم ولا حتى بالمتشابه، إنما الهدف أنهم يبتغون الفتنة ويبتغون التأويل الذي يوقع الفتنة في الأمة. هؤلاء محرومون من الخير، هؤلاء محرومون من الخير، لأنهم ظنوا بالقرآن ما لا يليق به من تعارض وتضارب واختلاف، لأنهم وبكل أسف ردوا المحكم إلى المتشابه وليس العكس. الأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم، هؤلاء ردوا المحكم إلى المتشابه. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء ردوا المحكم إلى المتشابه وليس العكس، لقصور العلم والفهم والتدبر وسوء الظن والقصد السيء. ورب الكعبة أسمع بعضهم، ورب الكعبة لا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يكون حافظا لكتاب الله جل جلاله أو حتى للآية التي يسعى بها من خلال فهمه السيء وقصده الفاسد أن يوقع الفتنة في الأمة بين المسلمين. أما من آمن بالله جل جلاله وعرف قدر القرآن وجلاله وكماله وإحكامه وإتقانه ووقف على مصدريته وعلم أنه منزل من عند الله جل جلاله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ورد هذا المؤمن التقي النقي رد المتشابه إلى المحكم وآمن بالمتشابه والمحكم، آمن بهما جميعا، لأنه على يقين أن كله من عند رب العالمين. هؤلاء هم أهل فضل الله ومدده وأنواره وتوفيقه. ولذا قال ربنا جل وعلا في الآية ذاتها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. انتبه معي، هذه الآية فيها إشكالية كبيرة جدا عند كثير من الناس، واختلف فيها سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا اختلافا كبيرا جدا على صفحات كتب التفسير مع كثرتها. فمن دخل إلى هذا البستان اليانع الماتع إلى كتب التفسير سيقف على خلاف كبير بين سادتنا وإمتنا في معنى هذه الآية وفي موضع الوقف فيها. هل نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ونبدأ بداية جديدة مستقلة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ اختلف المفسرون، فأكثر السلف رحم الله الجميع يقفون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أكثر السلف يقفون على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وجعلوا الوقف هنا وقفا لازما، ثم تبتدئ القراءة بعدها بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم، الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم تكون للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ. ووصل بعض أهل التفسير الآية ولم يقف عند لفظ الجلالة، بل قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لم يقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وإنما وصل الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو هنا للعطف، والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة إلا الله والراسخون، تكون معطوفة على لفظ الجلالة، أي وما يعلم تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم بخلاف الذين في قلوبهم زيغ. وأنا أود أن أقول إن ظاهر القراءتين التعارض، إن ظاهر القراءتين التعارض، فالقراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله تعالى وحده، وما يعلم تأويله إلا الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله جل وعلا والراسخون في العلم. انتبه معي جيدا، أقول التحقيق والتدقيق أنه لا تعارض بينهما. كيف ذلك؟ هذا الاختلاف بين سادتنا من أهل التفسير مبني على الاختلاف في معنى التأويل، مبني على الاختلاف في معنى التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل في اللغة هو التفسير، هو التفسير، وأصله خلي بالك بقى المرجع والمصير. يبقى ده المعنى الأول للتأويل، التفسير، وأصل التأويل المرجع والمآل والمصير. تقول آل الأمر إلى كذا، تأويل آل الأمر إلى كذا، أي صار إليه، وأولته تأويلا أي صيرته إليه. وقد ذكر التأويل في 7 سور من القرآن الكريم، ذكر بمعنى التفسير، خلي بالك من المعاني دي، ذكر التأويل في 7 سور من القرآن الكريم بمعنى التفسير، وبمعنى حسن المآل، وبمعنى الثواب والجزاء، وبمعنى العاقبة، وبمعنى ما يؤول إليه الأمر، وبمعنى ما يؤول إليه الأمر أي ما يقع، وما أخبر به القرآن من أمور ستقع في المآل أي في المستقبل. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على 4 أوجه. هذا كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب لحبر الأمة وترجمان القرآن. يقول التفسير على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، خلي بالك من الرابعة دي، وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. أقول تاني الأثر الرائع ده، قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. طيب، في كلام رائع ثمين جدا في بيان واضح وطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول ليس في القرآن كلام لا يفهم معناه، ليس في القرآن كلام لا يفهم معناه. وقال إن المتشابه في القرآن إضافي نسبي، إضافي نسبي، يعني إذا اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ، إذا اشتبه فيه الضعيف في العلم وفي اللغة وفي الفهم والإدراك لا يشتبه فيه الراسخ من العلماء. وأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، خلي بالك من الكلام ده، وأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع ككيفية صفات الله جل وعلا، كيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما، فلا يعلم أحد غيره تبارك وتعالى قدرته وتعلقها بالإيجاد والإعدام وكيفية استواء الله على العرش، مع أن العرش مخلوق له وقائم بقدرته، ولا كيفية عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فليست نار الآخرة كنار الدنيا، وإنما هي شيء آخر. وليست ثمار الجنة، وليس ثمرات الجنة، وليس نعيمها من لبن وعسل وخمر وغير ذلك من جنس المعهود لنا في الدنيا، وإنما هو شيء آخر يليق بذلك العالم ويناسبه. إذن الخلاف بين أهل التفسير في الوقف عند قوله تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله، أو عند قوله تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مبني على الاختلاف في معنى التأويل. إذا كان المراد بالتأويل التفسير، فحينئذ قالوا الوصل أولى، فتكون الواو للعطف كما ذكرت، وتكون كلمة والراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير ويعلمون المتشابه ولا يخفى عليه، لرسوخ في العلم وتمكنهم منه وثبوت أقدامهم في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فهم يعلمون ما خفي على غيره. إذا كان التأويل بمعنى إيه؟ التفسير. أما إذا كان التأويل بمعنى العاقبة والغاية والمآل والمصير أو ما سيقع في المستقبل، فالوقف على قوله تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله، حتم لازم، لازم تقف هنا، لازم تقف هنا. القرآن يا جماعة عاوز تدبر، لابد أن تعيش معنى القرآن وأنت تدبر. إذا كان وما أعلم تأويله، أي ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل وما سيحدث في الواقع، إذا كان التأويل هنا بهذا المعنى، فلزم حاتم أن تقف عند قوله تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله، لأن مآل الأمور وعواقب الأمور أمر لا أعلمه إلا الله جل وعلا وحده، وهو مجهول لكل الخلق حتى الرسل والأنبياء. وهذا هو المراد بالتفسير: الذي لا يعلمه إلا الله. إذن كلمة التأويل صالحة وواردة في كتاب الله بالمعنيين، بمعنى التفسير والعاقبة، بمعنى التفسير يبقى والراسخ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإذا كانت بمعنى العاقبة فيلزمك أن تقف عند قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تكون البداية من قوله والراسخون في العلم. فمن المحال شرعا بل وعقلا أن ينزل الله جل وعلا على عباده كتابا لا يعرفون معناه ثم يسألهم عنه بين يديه يوم القيامة. فالقرآن كله مفهوم، إن اشتبه منه شيء على بعض الناس علمه غيرهم من الراسخين في العلم. فالمتشابه أمر نسبي وإضافي، قد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره. وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونور وحق، ولم يستثن منه شيئا من هذا الوصف الكريم، بل لقد أمر رب العالمين بتدبر القرآن ولم يستثن منه شيئا. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، لم يقل أفلا يتدبرون المحكم من القرآن، وإنما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي صدقنا به بالمحكم والمتشابه، لأنه كل من عند الله، وما كان من عند الله جل علاه فلا اختلاف فيه ولا تناقض فيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن جميل ما قاله محمد بن جعفر ابن الزبير في الراسخين في العلم، قال: الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكم الذي لا تأويل لأحد فيه إلا تأويل واحد. كلمات جليلة ودقيقة جدا. قال في الراسخين في العلم: ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكم الذي لا تأويل لأحد فيه إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. ولذا قال جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يعقل ولا يفهم مراد الله جل علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدبر كلمات الله وآيات الله على وجهها المرضي لله ولرسوله إلا أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة، المتذللون لله جل وعلا، المتواضعون للعلم، الذين لا يتكبرون على من فقهم ولا يحقرون من دونهم. وما أجمله وأجله وأكرمه وأشرفه من ثناء من رب الأرض والسماء على أولئك الأصفياء الأتقياء الراسخين في العلم الذين قالوا آمنا به بمحكمه ومتشابهه كل من عند ربنا، لأنه كلام من لا يصح في كلامه التناقض والتعارض والتنازع والتناقض والباطل. وهكذا لا يمكن أبدا أن ينتفع بالقرآن أو أن يتعظ بما فيه أو أن يتدبر آياته إلا ذوي العقول الرشيدة، إلا ذوي الفهوم السديدة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الأصفياء الأتقياء الفضلاء. وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعد أن أثنى ربنا تبارك وتعالى الملك الوهاب على الراسخين في العلم لكمال علمهم وحسن فهمهم وقصدهم وجميل تدبرهم وحسن ظنهم وإيمانهم بكتاب ربهم كله محكمه ومتشابهه، ليقينهم المطلق الكامل التام أنه كل من عند الله جل وعلا، يخبر الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء الفضلاء أنهم راحوا يتضرعون ويتذللون ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الجامع الماتع، ليثبت الله قلوبهم بعد أن هداهم لهذا الحق والهدى والنور، فدعوا ربهم بهذه الكلمات الرائعة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دي الآية رقم 8 من آيات سورة آل عمران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجوز أن يكون هذا الدعاء العظيم الجامع تعليما من الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين معه. انتبه لهذه اللفتة التي ذكرتها، ربنا لا تزغ قلوبنا. يجوز أن يكون هذا الدعاء العظيم الجامع الماتع تعليما من الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، ليتذللوا ويتضرعوا ويبتهلوا إليه جل جلاله بهذا الدعاء. ولذا كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أقامه أي ثبته على الحق والهدى، ومن شاء أزاغه. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. في رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم كما بينا بالتفصيل في البرنامج الرمضاني الجميل قلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا. ما هو الزيغ؟ يعني إيه لا تزغ؟ الزيغ هو الميل عن طريق الحق والهدى والرشاد والاستقامة، هذا هو الزيغ. فهم يتضرعون إلى ربهم أن يهدي قلوبهم هداية دلالة وهداية توفيق، وألا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل والخذلان والزيغ، بعد أن جعلها مائلة إلى الحق والهدى والخير والنور والاستقامة والتوفيق والتسديد والفهم. فالقلب كما ذكرت هو الملك، والأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبعد التخلية تأتي التحلية، بعد أن تضرعوا وابتهلوا إلى ربهم جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الزيغ والميل إلى الباطل والعقائد الفاسدة، سألوه جل جلاله، سألوه ماذا؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس